فجعل الله نعمته علينا بالدنيا تكسبنا الحسنات والدرجات والملك الكبير، لولا هذه الحياة لم نتميز لا عن المجانين ولا عن الحروب ولا عن الغلمان ولا عن الأطهار، ولصلنا بمثابتهم لو خلقنا في الجنة نحن مثلهم. فلما خلقنا الله في هذه الدار جمع لنا الخير كله، أولا أنه جعل مدتها قصيرة، ما نسأم نسعب، ما هي مليارات السنين، مع أن الأبد لو جت مليارات فالأبد من يقابلها بكثرة زائدة، لكن خفف علينا تخفيف عظيم حتى ما صارت الحياة في الدنيا عند الأبد شيء. بمعنى أني بنخاطب إنسان لما أنضبته بالذي أريد من فطرته وصفت لها الأبد وطوله ثم الحياة الدنيا بكليتها عمرها، أنه أن نسبته من الآخرة أقل من نزجة قلم من البحار كلها، يعني نسبة قلة حياة عمر الدنيا نسبة قلته عند الأبد هي أقل من مزجة فراس برية من البحار كلها، لأن هذا أقل بكثير عند الأبد عمر الدنيا كلها. فماذا يكون عمره من هذا الذي في رأس البرية؟ قال لا شيء، أنطق بها كلا بديها، ما عاد صار عمره شيء يوصف أن يحق ويجوز في تجوز أن تكون لا شيء. قد عمر الدنيا ماجد ولا كرأس برية من البحار كله عند الأبد، فكيف بعمره منها؟ ما عمره بده لا شيء. هاجعل الله هذا العمر الذي الله يكسبنا رضوانا ودرجات رفيعة وحسنات كثيرة وملكا كبيرا، على الله يكسبنا على قدر ما سببنا فيه، ثم من فضله وإحسانه لما لم يكن المراد له إلا أن يؤهلنا، ما جعل ثواب هذا العمل جزاء وجزاءه، ما جعله إنما يبقى لك كعمر الدنيا أو كعمرك، بل جعله يبقى لك أبدا كما غنمت، كما غنمت من هذه الحياة الوجيزة غنمك هذا الغنم وخلده لك مع نعيم الجنة الذي جعله يشمل جميع الداخلين الموجودين فيها. لكن ماذا يكون هذا نتيجة هذا الكنز الذي حصلت عليه في الدنيا وهي العبادة لله؟ نتيجته أن الله عظم شأن هذا الذي اكتسبته في هذه المدة الوجيزة، عظم شأنه بعد أن حصلت عليه، فما جعل ثوابه إنما يأتيك في الدنيا، حال العمل يعطيك ثوابه، بل من تعظيم الله لهذا الشيء وتنميته له وتوفيره له جعله مخلد معك أبدا، تخلد في النعيم وما اكتسبته في حياة الدنيا في الحياة الدنيا معك ثابت لازم أبدا. فما غنمك لهذا يفيدك مدة ولا قدر عمر الدنيا، بل قدر عمر الدنيا مليارات في مليارات تكتب بهذا المداد الذي قدمنا لكم مداد البحار، ثم تنتهي وما قد نقص من الأبد شيء، بل أنت في الجنة منعم، والفضيلة التي اكتسبتها في الدنيا في تلك اللحظة معك ثابتة أبدا أبدا. هذا شيء وفر من كل ناحية نعمة الله، من أنه جعل الوقت قصيرا حتى لا تسأم ولا تتلوثنا وتتمكن من المحافظة والاستقامة. وجعله بعد ذلك باقيا أبدا لما كان الفضيلة تبقى في نفس الأمر، لأن صاحب الفضيلة لا تتغير فضيلته وتنقص بسبب الدوام. إذا قد حصل على الفضيلة فقد صار له ذلك الفضل صفة له. مثلا تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فتفهم فضله، أن له فضل اكتسبه بما أنعم الله عليه أن خلقه في الدنيا وجعله رسولا ومبلغا حتى يفوز بثواب الرسالة والصبر ومشاركة لكل من عمل من أمته حتى وكل من يعمل، لأنه قد بلغ وقد حصل على الأجر، وعلى مثل أجر الأمة هو أعظم من ذلك. ولكن إذا رأيته في الجنة كنت تعلم علما ضروريا أنه أفضل من هو دونه، تعلم أن الفضيلة قد وصف بها وقد اتسم بها وقد ثبتت له. فإذا مكثت مليار سنة ثم جئت إليه لتزوره ما تجد أن فضله قد نقص لطول المدة التي يعني فصلت بين رؤيتك له أول مرة ورؤيتك له المرة الثانية، ما باقية أبدا ما تتغير، لأن معه في الجنة ما يغيرها. لا لو كان في دار تخليف وأتى بسيئات لا هذه من تغير الفضيلة، أما من وصل الجنة وقد ثبتت له الفضيلة فقد صارت له. والله إنما يريد أن يكون أهلا لما يعطيه من الإكرام والإحسان والملك الكبير والرفعة العظيمة، ليكون إحسان الله في الآخرة وعلى الأبد في محله، لا يكون متصرفا في إحسانه تصرف الحمقى يضع الشيء في غير موضعه يرفع ويضع لا بدون أي موجب ولا فارغ. والله سبحانه وتعالى حكيم كريم، وكرمه دلت من الدلائل على كرمه أنه خلق لكل عبد من عبيده دارين، خلق لكل عبد من عبيده العقلاء دارين برمته، دار الدنيا ودار الآخرة، فإنهما بمثابة أنهما خلقا لكل عبد على امتراج، ما ينقص عليه من هذه العطية مشاركة الملايين والمليارات من غيره، بل يزيدونه فوق لو كانت له وحده، لأنه يزداد ازدياد المشاركين له في العالم، لأنه يكون من تمام النعمة عليه أن يعتبر بالخلق الآخرين وأن يزداد معرفة بالله وبحكمته وبإحسانه وأن يتأسى بالصالحين وأن يحذر مما وقع فيه المذنبون. فمشاركة الخلق له لا ينقص عليه من ذلك شيء، بل يزيدونه فضلا فوق الفضل، بل قد ازداد من الله بسبب وجوده معهم فضلا فوق الفضل لو لم يكن إلا وحده. فقد أخبرناه أن الله تفضل وأحسن إلى كل عبد من عبيده بالدارين كليهما، دار الدنيا ليعرف الله فيعبده، ودار الآخرة ليخلده فيها أبدا. هذا كرم، ماذا أي كرم يتصور فوق هذا؟ أن يخلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار وجميع الحياة الدنيا يخلقها من أجل كل عبد من عبيد يكسب بسببها معرفة الله ثم عبادته لله، ثم ينقله إلى دار الخلود فيخلده أبدا. فقد أعطاه الدارين كليهما، لأن الله غني عن الدارين ولا حاجة له فيه، لا في دار الدنيا ولا في دار الآخر، لا حاجة لله فيهما، ما خلقهما إلا تفضلا وإحسانا على عباده. فصار إحسانه قد برز لنا في الدارين، دار الدنيا ودار الآخر. ثم نظرنا أي الإحسان أعظم، هذا فضول مننا، هل الجنة أو الدنيا التي خلقك فيها ومكنك فيها من اكتساب الفضيلة والدرجات الغفيرة. فوجدنا أن إحسانه إليك في الدنيا أعظم من نعيم الجنة، لأن الدنيا كسبتك رفعة ودرجات وملكا كبيرا، كانت الجنة ظرفا لهذا ومحلا له، والمضروب أعز من الظرف، دائما دائما المضروب أعز من الظرف. فالجنة ظرف جعلها الله، جعل الله الجنة ظرفا لنعيم الدنيا، أي لثواب الذي اكتسبته من الدنيا، تكون محلا له. اكتسبت من هنا معرفة الله ثم عبادة الله، ثم وضعك أنت وما اكتسبته في الجنة، وصارت الجنة محلا للنعيم والدرجات العالية والملك الكبير الذي صرت أهلا له من الدنيا، ولولا الدنيا ما صرت أهلا لشيء من ذلك. وهذا أعظم من نعيم الجنة، لأن نعيم الجنة الذي هو المشتهيات والملذات ليس للملائكة من الشيء، ما لهم فيه نصيب، لا من الأكل ولا من الشرب ولا من الأزواج ولا من القصور ولا من، لأن هذا ليس لهم فيه، لأنهم دنيا على خلقهم الله على غير دنية البشر، ما لهم في هذا، ما هم في مستوى، ولا هم من يشتهي هذا أو يحتاج هذا أو يتلذذ بهذا، وهم أفضل من البشر بكثير، وثوابهم عند الله أعظم من ثواب البشر، وثوابهم في الآخرة هي الدرجات العالية والرفعة الكثير. لنعلم أن الدرجات والملك والحسنات هي أعظم من النعيم، أن الملائكة اختصوا بهذا وما شاركونا في هذه الملائكة، هم أفضل منها. الرفعة مع ما أعد لنا، أما كنا ممن يشتهي هذه الأشياء ويتلذذ بها بالقصور والحور والبساتين والأنهار وغير ذلك، جمع الله لنا الأمرين، نعيم الجنة ومشتهياتها وملاذها، وسببنا في الدنيا نكسب درجات ورفعة وملكا كثيرا. لكن لعظم هذا الدرجات لعظم شأنها، ما كان الملائكة في الآخرة إلا هي وما شاركونا في هذا، وهم من فوقنا وأمرهم أعظم منا، ويحملوا عرش ربي فوقهم يومئذ ثمانية، هم الذين وكل الله ملك الآخرة إليه، يكون رفعة لهم وشيء عظيم جزاء لهم على ما هم أهل له إن تسببوا في الحياة الدنيا بهذه الدرجات. جعل الله ملك الآخرة منوطا بهم الملائكة، فمنهم خزنة الجنة، منهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم الذي قال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقد يفسر بثمانية أملاك وثمانية آلاف من الملائكة أو نحو ذلك. يعني الملائكة ثوابهم وجزاؤهم بالآخرة هي الدرجات العالية. فعلمنا أن نعمة الله علينا بالدنيا حين مكننا فيها من هذه الدرجات أعظم من نعيم الجنة، والدليل على ذلك الذي يزيد الأمر وضوحا أن الله سبحانه وتعالى لو أوصل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الجنة وهو ابن 3 سنين وأسرع به إلى الجنة لكان معنى ذلك أنه وصل إلى الجنة وهو طفل كالأطفال، ليس له درجات عالية وليس هو في أعلى درجة في الجنة وليس هو سيد المرسلين وليس هو كذا ولا كذا، إنما طفل كالأطفال. ما يقتضي العقل أن له رفعة وهو طفل كالأطفال. فلما أصرخ الله في الدنيا يعلم أنها نعمة أعظم من نعمة الجنة، أي مش حياتها. ما أخره الله في الجنة 60 سنة بعد 3 حصل على أكبر درجة وأرفع درجة في الجنة من فوق الأنبياء والمرسلين بسبب الدنيا، بسبب تعنير الله له في الدنيا حين عمره في الدنيا ثم بعثه وأرسله وقام بالرسالة وجد وجهد وصبر وجاهد وعبد الله حتى أتاه اليمين. فلولا الدنيا ما كان في أعلى درجة في الجنة. الدنيا نعمة من الله عظيمة يتلوها نعمة آخر. فإذا عرف العبد وارتسم في قلبه ومازج لبه أنه في نعمة اليوم أعظم من أن يكون في الجنة، أعظم من أن يكون خلقه الله في الجنة، فإنه سيشعر بالغنى ويشعر بفهم النعمة العظيمة التي ملأت قلبه. هنا عرف وفكر وإذا هو الآن في نعمة أعظم من أن يخلقه الله في الجنة. فأي نعمة تقايس بهذه أو تقاربها أن يكون الآن في نعمة أعظم من لو خلقه الله في الجنة من أول وهلة. فإذا اعتقد ذلك وفهم ذلك استغنى بهذه النعمة التي تجاوزت نعيم الجنة، استغنى بها عن كل ناقصة وجعل كل ناقصة إنما هي زيادة في نعيم ودرجة، جعل كل ما أبتلي واختبر في هذه الدنيا زيادة كذلك وزيادة كذلك، فهو صار بمعرفته وعرفانه ويقينه صار يجعل من الفقر غناء وملكا ودرجات وحسنات كالجبال وإلى الأبد، ويجعل من المرض كذلك، ويجعل من كل ما أصابه فصبر عليه إنما هو غنى أبدي وملكا أبدي ورفعة سرمدية أبدية. فهو بهذه المعرفة يكون قد شارك النبيين والصديقين والصالحين حين عرفوا الحبائب فاكتسبوا الخيرات في الدنيا ورضوا بكل ما أصابهم وقرت أعينهم بكل ما ابتلاهم الله به فقر وخوف وجوع ومرض وكل ما أصابهم الله في الدنيا فرحوا به وتقربوا به إلى الله حتى بلغ بهم من المعرفة أنهم جعلوا أرواحهم ثمنا وقربانا لنعيم الآخر، حبهم لهذا النعيم المترتب على عمل الدنيا وشوقهم إليه صارت أنفسهم رخيصة، أرواحهم رخيصة فضلا عن الأموال. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا المعنى بقوله، نفهم حقيقة هذه النعمة التي نحن فيها الجنة. يقول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا لعظم الثمن صارت النفوس رخيصة أمام هذا الثمن، وأي ثمن يكون من عند غير الله ثمنا للأرواح. ما أحد من جميع العالمين يقدر أن يجعل للروح ثمنا أبدا، ما أحد يبلغ به من المبذرة أن يجعل لأحد ثمن روحه إلا الله، فإنه جعل للروح ثمنا لا يبقى لهذه السلعة التي يروح أي مقدار عند هذا الثمن، وإنما يعلم كل من بذل روحه فيها في باب هذا الثمن أن الله ربحه، وأن الله ما أراد من هذه إلا متاجرته. قال يا ابن الحسين صلوات الله عليه: لقد بعت نفسي من ربي بيعتين، بيعة في الكعبة وبيعة خارج الكعبة، بما وهب لي من الثمن الربيح. حين يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا حق أن نعلم أن حتى أرواحنا هي رخيصة أمام ما بذل الله فيها من الثمن، إنها رخيصة ونحن الرابح، وما أراد الله إلا ليربحنا، وإلا لا حاجة له في إزهاد أرواحنا. فقال الله: ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني من الكفار والذين أمر الله المؤمنين بقتالهم، ولكن ليبلو بعضهم ببعض في آية: ويتخذ منكم شهداء. فبابتلاء الله لنا بالقتال، إنما أراد الله بذلك أن يكسبنا الدرجات، لأنه ما خلق الدنيا إلا لتسببنا إلى الدرجات من كل ناحية، من جميع النواحي، من ناحية إيش؟ من ناحية الجهاد الذي بده أشد في سبيل الله بدل الأرواح، ومن جهة الصلوات الخمس، ومن جهة الصيام والدفاع وسائر العبادات، كلها ما فرضها الله وشرعها وهيئها لنا ونظم أسبابها إلا تكسبنا الدرجات والحسنات والملك الكبير. وهي في نفسها متفاوتة في المشقة وفي عظم الأجر، متفاوتة في نفسها، ولكن الذي يهمنا أن من عرف أن الله قد أربحه حين طلب منه أن يبذل نفسه، وأن الله قد أربحه بذلك واستعد ورضي بهذه الصفقة وهذه البيعة، أن الله يقول: استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ومن أوفى بعهده من الله قال الله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إن الله يعني استبشر به أنه قد غنم، وإلا فلا حاجة له في هذا، لا في أرواحنا، لا في إزهاد أرواحنا، ولا في صلاتنا، ولا في جميع أعمالنا. قد قال الله: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فحين ثبت في قلوبنا أن أرواحنا رخيصة وأموالنا في سبيل الله ورضاه، أولا أن معنى الشهادة في سبيل الله معناه تعجيل الوصول إلى الله، تعجيل الوصول إلى عاصمة المتقين، وإلى محل ومقر أولياء الله من الأنبياء والصديقين والصالحين. نفس الروح حين يبذلها المرء في سبيل الله، ما معنى ذلك إلا كما قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هذا وهو قد صار من أعظم التكليفات، قد فهمنا أنه مربح وأنه سعادة أبدية وأنه حياة ووصول إلى الله بسرعة، وأنه قد صار عند المؤمنين مما يشتاقون إليه ومما يحرصون على الوقوع فيه. ومنهم من يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يرزقه الله الشهادة، بشوقه وعلمه بالثمن الربيح، وأنه تعجيل إلى نعيم الله وإلى اللحوم بالأنبياء وأولياء الله. وما الجنة في ملك الله إلا بمثابة وتمثيل عاصمة للدول هذه في الدنيا. فإن من أرادوا أن يرفعوا حين ينجح في شيء مما أمره، إذا وصل عاصمة أعطوه رتبته التي تليق به وبما. فعاصمة الله هي الجنة، عاصمة أوليائه وأضيافه والمقربين إليه، من اكتسب خيرا في هذه الدار أوصله العاصمة وأعطاه المرتبة والرتبة وما هو أهل له وخلده أبدا. والمؤمن لا يشعر قلبه إلا أن الجنة عاصمة ومأوى ومحل أولياء الله، وأن من سعد وإن من سعادة العبد أن يعجله الله إلى العاصمة فيعطيه رتبته ويعطيه ما هو أهل له وملكا كبيرا أبدا. فإذا تقرر هذا كان ما سواه من الأعمال أيسر عليه، حين سهل عليه وفي نفسه أن يبذل روحه في سبيل الله سهل عليه لا دونه، الصلوات من الصيام من الزكاة من بر الوالدين من صلة الأرحام من التهجد ومن الإحسان ومن الصدق ومن الوفاء ومن كل ما أشهده الله إليه من الخير. لأن الله سبحانه وتعالى جمع الخير لنا مرة أخرى حين جعلنا في الدنيا نتسبب لثواب الآخرة، وجعل أسبابنا في الدنيا هي في نفسها مكارم الأخلاق وهي في نفسها محبوبة وحسنة ودفعة وغير ذلك. جعل الله هذا السبب الذي قد وفانا الأجر فيه جعله من حينه ومن وقته خيرا لنا في العاجل ورفعة لنا في العاجل وكرامة لنا في العاجل وثناء نمدح به في العاجل. فوالله أن من اعتنق الأحكام الشرعية قوانين الله ومشى فيها فعل ما أمره وانتهى عما نهاه وزجره فإن جميع العقلاء يعلمون أنه قد تخلق بأخلاق في الدنيا ما أحد يماثله فيها إلا من كان مثله أو خيرا منه، ما يشك في ذلك لا كافر ولا فاسق ولا ملحد ولا أي عاقل يشك في ذلك، بل يعلم جميع الكبر والفسق والملاحدة أن من تخلق من المسلمين بأخلاق الله من فعل ما أمره الله وترك ما نهاه الله فإنه قد تخلق بأخلاق ما يوازنه فيها أحد من العالمين في حينه ووقته في الدنيا، وهم لا يؤمنون ولا يقدرون له الثواب في الآخرة، فقد علموا أنه في تلك الحال قد صار بأخلاق شريفة وعزيزة، وأنه يجب العقلاء يعلمون أنه يجب على جميع العباد أن يتخلقوا بأخلاق المسلمين، ويعلمون أن ذلك حسنا وأن ذلك رفعة وأن ذلك صلاحا للمجتمع وأن ذلك أمنا من الظلم وأمنا من الفساد وأن في ذلك استقرار البلاد والعباد، وأن هذه التي جعلها الله سببا للجنة من الفعل والترك كلها إنما هي في صلاحهم في الدنيا قبل الآخرة، أليس مما نهى الله ألا تظلم ألا تتجبر على أحد ألا تأخذ مال أحد ألا تسرب ألا تنتهك محارم الآخرين ألا تغشهم، ألا تخدعهم، ألا تكذبهم، كذا وكذا. وهذه كلها معروفة عند العقلاء أنها أوصاف يمدحون من تخلف بها. ومما أمرنا الله أن نفي بالوعد، وأن نقيم العدل، وأن نبر الوالدين، وأن نصل الأرحام، وأن نحسن إلى الفقراء والأيتام، وأن نقول الحق، وأن نصلح ذات البين، وأن وأن كم وكم أمرنا الله به من الأفعال التي هي في نفسها صلاحا ورفعة وهي لصاحبها ثناء ومدحا وكمالا. الشجاعة أسباب الجنة في طاعة الله، والشجاعة وصف حميد، وكذلك التواضع من أسباب الجنة وهو محمود عند جميع العقلاء. مثلا وهو الصلاة، فإن من عرف معنى الصلاة وعرف فائدتها وعرف ما أهله الله فيها وما مكنه الله فيها، فإنه يعلم أنها رفعة عاجلة حاضرة لا يوازنها أي رفعة في العالم، لا يوازنها أي رفعة في العالم. يعلم كل من فهم الصلاة معناها، لأن من الرفعة في الدنيا أن تصل إلى الملوك والرؤساء ويستقبلونك وتكلمهم ويكلمونك ونحو ذلك مما يقع به التنافس في الوصول إليهم. وإذا الصلاة صارت شيئا عظيما، لأن الصلاة وصول إلى رب العالمين، وصول إلى مالك الجنة والنار، مالك الدنيا والآخرة، مالك الخلق وخالد الخلق وإلى الخلق ومن إليه مصيرهم ومعادهم. الصلاة وصول إلى الله وقرب إلى الله. فقد جعل الله لنا للمؤمنين أعظم مما يتنافس فيه الجهلاء من وصولهم إلى الرؤساء والملوك وتقربهم إليهم. جعل الله لكل مؤمن كيفما كانت حاله، كان فقيرا غنيا ضعيفا قويا كبيرا صغيرا شريفا رضيعا ذكرا أو أنثى، كيفما كانت حالاته وعلى أي صفة كانت كان يعني شأنه ومقامه. جعل الله الجميع يتمكنون من الوصول إليه والتشرف بالمثول بين يديه، وأن يهيأ لهم الصلاة، فيقول في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا دخل في الصلاة معناها اتصل بالله اتصالا مميزا عن سائر الاتصالات بالله، وإلا فالعبد متصل بربه ولا ينفك عن ذلك لحظة من عمره، إلا أن للصلاة مزية وخصوصية تزيد على ذلك. منها ومما يدل على اختصاصها، منها أن الله أمر المصلي ألا يشتغل بغير الصلاة من أمور الدنيا كلها. فإذا أكل في الصلاة بطلت صلاته، لأنه استعمل في الصلاة شيئا ليس من الصلاة. والصلاة لما كانت تميزة عن غيرها ووصول إلى الله خاص وتقرب إلى الله خاص تميز عن سائر أوقاته، أمره أن يتخلى عن كل أموره الأخرى. فقبل الصلاة كان يأكل ويشرب، وبعد وفي الصلاة ليس له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يشتغل بغيره ولا أن يرد السلام على من سلم عليه ولا أن يفعل أي فعل ليس هو من الصلاة، لأنها تخصصها الله للوصول بين يديه ولمناجاته وللوقوف أمام إحسانه وفضله وإجابته لمن دعاه. فمن خصوصيتها الأخرى ألا تدخل هذا المكان إلا وأنت طاهر القلب، طاهر البدن، لو أنت طاهر القلب وطاهر البدن وطاهر الثياب وطاهر المحل. ليست كسائر الاتصالات بالله، لا تصح صلاتك إلا بأن يكون قلبك مؤمنا ومتوجها ومخلصا إلى الله، وأن يكون بدنك كذلك، وأن يكون ثيابك كذلك طاهرا، وأن يكون المحل الذي تصلي فيه طاهرا، هذا مع التمكن من ذلك كله. ومن لم يتمكن لا يكلفه الله إلا ما يقدر عليه، يكلف الله نفسا لا وسعا. لكن لنفهم أن الصلاة التي قد يعجز فهم الآخرين عن كونها مماثلة لما قدمناها من مكارم الأخلاق، وأن سائر العقلاء يعترفون بأنها فضيلة عاجلة ورتبة متقدمة له قبل الآخرة. إن الصلاة إذا فهمها عرف أنها كسائر الفضائل، لأن فيها قرب من الله ومشغول بين يدي الله واتصال بالله وتسبب لأن يدعو الله في الصلاة فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة من غير الصلاة، فيكلمه الله حين يتلو القرآن لأن القرآن كلام الله، ويكلم الله حين يدعو الله في صلاته، حتى أن من دخل في الصلاة يكون قربه من الله أقرب من أن يكون في السماء العليا أو في الجنة. ليس قربه، ليس وصوله إلى الجنة أقرب له إلى الله من أن يكون في الصلاة، لأن القرب من الله وقرب العمل قرب التقوى وقرب ليس القرب قرب مسافة، ولا لأن الله سبحانه وتعالى قد يكون له عبداني، فهذا مؤمن تقي وهذا فاسق قوي، وهما في محل واحد، فتقول هذا قريب من الله المؤمن، والفاسق تقول هذا بعيد من الله، وهما في محل واحد. تعلم أن القرب ليس قرب مسافة، لأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء ثم خلق ما خلق، فالمخلوقات ليس وجودها بعد عدمها يثمر لها صفة أنها قريبة من الله قرب مسافة، فإن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء ثم خلق ما خلق، فالمخلوقات هي كما وضعها الله من خلقها ومحلها، والله لا مكان له ولا زمان يتضمنه ولا قرب له قرب كقرب المخلوقين من بعضهم بعض، حتى أن وجدنا أن من الجهلة ومن يدعون الإسلام وهم براء منه من يفرق بين صفة الله العظمى، وهو أنه ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار، فيفرقون بين وصفه بأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار لذاته لأنه ليس مما يرى أنه ليس جسم ولا عرض، فيفرقون بين وصفه فينفون عنه هذه الصفة، فيقولون لا تدركه الأبصار كما نقول، ويقولون ليس كمثله شيء كما نقول. ثم يقولون أما إذا جاء يوم القيامة فإن الله يدرك بالأبصار وتراه العيون والأبصار. وزادوا في إلحادهم أن قالوا فما ترون القمر ليلة البدر، فجعلوا من الآخرة ما يوبقهم وما يحكم عليهم بالجهل بالله، حين فرقوا بين صفة الله حين يصفونه اليوم بأنه لا تدرك الأبصار، ويصفونه في الآخرة وفي الدار الآخرة بأنه تدركه الأبصار ويرون الله سبحانه وتعالى، ولو كانوا من العارفين بالله لعلموا أن الدنيا بأسرها والآخرة بكليتها وما بمثابة حبتين حبتين، كما تقول في هذا المطوي حبة ذرة هنا وحبة ذرة هنا، فما الدنيا عند قدرة الله إلا بمثابة حبة خلقها، وما الآخرة عند قدرة الله إلا بمثابة حبة أخرى جنبها. الدنيا والآخرة بمثابة حبتين خلقهم الله، هذه هنا وهذه هنا حبتين، ليس الأمر أعظم من ذلك عند الله بقدرته، بمعنى أن قدرة الله على الدنيا والآخرة هي كقدرته على خلق حبتين، فحبة جنب حبة، تقول هذه الحبة بمثابة خلق الله للدنيا وهذه الحبة الأخرى بمثابة خلق الله للدار الآخرة. ثم فكيف إذا لو علموا هذا فلماذا يجعلون لله صفة في هذه الدار التي هي بمثابة حبة تختلف عن صفته في هذه الدار التي إنما هي بمثابة حبة أخرى؟ ليس لهما دخل في أن يغيروا ما قد أقروا به لله من أنه ليس كمثله شيء وأنه اللطيف الخبير ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا جاء يوم القيامة قالوا بعكس ذلك، يعلموا ويجب عليهم لو عرفوا الله أن لا يجعلوا الآخرة عند عظمة الله وقدرته إلا بمثابة حبة والدنيا بمثابة حبة أخرى، فكما أن الحبتين لا تأثير لهما في تغيير وصف الله الذاتي فكذلك الدارين هما كذلك، ليس لهما أي معنى ولا أي تغيير في وصف الله الذاتي، لأن وصف الله لأنه لا يدرك الأبصار وصف ذاتي لا يجوز أن يوصف بغير ذلك، فهو الحي القيوم الدائم الذي ليس كمثله شيء. وما الدنيا والآخرة عند قدرة الله وعظمته إلا كحبتين، فيا عجبا العجب كل العجب ممن اختلفت معرفته بالله باختلاف الدارين اللذين لا معنى لهما ولا شبهة تعتري العاقل أن وجود هذه الدار يغير شيئا من الحقائق الذاتية، فمن أصر وتجرأ واستكبر واستمر على هذه المقالة ودان واعتقد أن الله يدرك بالأبصار وتراه العيون في الآخرة فقد ألحد وجهل الله ولم يعرف ربه ولم يعرف خالق السماوات والأرض، لأن هذا الذي قرضه وتصوره ليس بقادر، بل هو لو فرض مخلوق مربوب يحتاج إلى من يخلقه ويكونه ويصوره كسائر المخلوقات. فمن قال بذلك فقد شبه الله بخلقه، ولم فإذا شبه الله بخلقه فقد لزمه فيما قاله أن يكون الله عاجزا عن خلق السماوات والأرض وقد خلقت لأننا قد شاهدنا خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق أنفسنا، وهذا الذي يصفونه بما يصفونه لا يقدر أن يخلق ذرة ولا مثقال ذرة، فكيف يوصف معرفة بأنها حق وقد لزم منها ألا يكون للسماوات والأرض خالقا ولا قادرا يخلقهما وقد خلقتا بقدرة الله. فكما أن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وذلك أنهم ماثلوا بين عبادة الله وعبادة المخلوق، فكان هذا جرم عظيم حين ماثلوا بين عبادة الله وعبادة المخلوق، وصاروا بذلك في أشد العذاب مخلدين في النار. وهؤلاء قد شاركوهم في هذه المقالة وفي هذا المعنى، لأنهم بما يقولون يلزمهم أن يكونوا قد ماثلوا بين الله وبين الخلق بالذات هؤلاء المشركون، إنما ماثلوا بين الله وبين المخلوق في العبادة، وهؤلاء ماثلوا بين الله وبين المخلوق بالذات، فكيف لا يكون هذا جرما عظيما وكفرا وإلحادا؟ فليس الأمر أنها مسألة ثلاثية أو ظنية أو مسألة يجوز أن يختلف فيها المسلمون فيكون هذا ينزه الله عن هذا ويحيل هذا الأمر والآخر بخلافه، بل ويدين ويعتقد ويقول ويضل من أطاعه إلى أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. ثم نقول إنهم مسلمون وأنهم باقون على الملة، وأنها مسألة يجوز فيها الاختلاف مع بقاء الإسلام، فإن هذا اختلاف في أصل الدين في أساس الدين. فما سمي اليهود والنصارى ومن ماثلهم ما سموا كافرين وسموا خارجين عن الملة، وحكم عليهم بأنهم شر البرية وأنهم في نار جهنم مخلدون، إلا لأنهم لم يصدقوا الله بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله، هنا يقول الله محمد رسول الله، فلم يصدقوا ولم يرضوا فصاروا كفارا، وصفهم الله بأنهم شر البرية وأنهم في نار جهنم خالدين. فأي شيء أعظم من أن لا يصدق وقد بلغ من العظم مبلغا عظيما، أو ينفي بمقاله واعتقاده الإلهية بكليتها ويصير قد شابه الملاحدة في نفي الصانع، فإن من جاء بمقال واعتقاد يلزم منه نفي الصانع أعظم ممن آمن به ورد آية من كتابه أو شيئا من، وإن كانوا قد شملهم الكفر ووقعوا في الكفر وفي النار، لكن المراد من هنا أن مقالتهم ليست ببسيطة، وإن سموا أنفسهم مسلمين وإن صلوا وصاموا وتهجدوا وتلوا القرآن فإن ذلك لا ينفعهم، وهم قد قالوا بمقال يلزم منه نفي الصانع ويلزم منه تشبيه الله بخلقه، يكون عاجزا كالخلق أو يكون الخلق مثله في آلهة مقاتلين. هذا أعظم الكفر، من جعل الخلق كلهم آلهة، زاد على المشركين لتعداد الآلهة. فهذا شيء ليس ببسيط، لأني وجدت الناس لا يجرؤون على تكفير من قال أن الله رأى بالعيون يوم القيامة، ويتحاشون عن تكفيرهم. وهذا لأنهم ما عرفوا أصول الدين وحقائق المعرفة، فهم يخافون من هذه المقالة حين يرونهم يصلون ويصومون ويتهجدون ويفعلون ما يفعلون، وهذا شيء لا ينفعهم. فقد سبق من قبلهم الخوارج كانوا أكثر الناس صلاة وعبادة وصياما وتلاوة للقرآن، مع أنهم وصفوا بأن القرآن لا يتجاوز تراقيهم، وهم مع ذلك شر الخلق والخليقة، وهم مع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما نفعهم صلاتهم ولا صيامهم ولا تهجدهم ولا تلاوتهم للقرآن لما خرجوا عن الحق، ولما باينوا الحق واتبعوا أهواءهم في ذلك، فلم ينفعهم ذلك مهما وصفوا به من الأوصاف. فكذلك هؤلاء هم إخوانهم في ذلك، يصلون ويصومون ويتهجدون ويدعون الناس إلى الطاعة وترك المعصية، ثم إذا عرفوا أنهم قد مالوا إليهم وأصغوا إلى مقالهم بثوا إليهم أشياء تخرب كل ما كانوا يدعون الناس إليه. كانوا يدعون الناس إلى الطاعة وإلى ترك المعاصي، ثم يبثون لهم ويسرون لهم ويتحدثون لهم أن الله يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق وإن ثم يقولون لهم مرة أخرى أن شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله لأهل الكبائر من أمته. ما هذا التناقض العظيم بينما يدعون الناس إلى الطاعة والعبادة وترك المعاصي، ثم يخبرونهم ويجرئونهم على المعاصي وعلى الكبائر لأن شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله لأهل الكبائر. هذه مناقضة عظيمة وخلف من المقال. دار يأمرونهم بالصلاة والصيام وترك الزنا وترك القتل وترك شرب الخمر وترك الكبائر، ثم يقولون لهم شفاعة النبي لأهل الكبائر. هذا إغراء بالقبيح ومشاركة منهم لهم، بل هم أشد جرما من الفاعلين للكبائر المعتمدين على مقالتهم. لقد شاركوهم في كبائرهم وزادوا على مشاركتهم أنهم جرأوهم على ذلك وأغروهم بذلك وغير ذلك من الأبواب التي سرعان ما يدلون بها إلى من عرفوا أنه يقبل منهم ذلك فيخبروه ويسهل له الأمر، فيقولون له قل لا إله إلا الله أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت من أهل الجنة وإن زنيت وإن سرقت، ويروون في ذلك حديثا باطلا مفترى مخالفا للقرآن ومخالفا لما علم من دين الإسلام، حتى أنه لهذا الحديث يخالف ما قد رووه أنفسهم البخاري وغيره. لقد رووا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يحلؤون عن الحوض، يدادون عن حوضه، تدودهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله أصحابي أصحابي، يجيبون عليه إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا وارتدوا على أدبارهم القهقر، فأقول سحبا سحبا فلا ينجو منهم إلا كهمل النعام. فاعترفوا أن معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يذادون عن الحوض، فكيف يقولون بعد ذلك، كيف يقولون بعد ذلك ويروون إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل ما فعل؟ فقالوا الصحابة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم يروون أحاديث كثيرة في من شرب الخمر أنه يشربها في نار جهنم خالدا مخلدا، وفي من وجأ نفسه بحديدة أن حديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى من جبل فهو في يتردى من جبل في نار جهنم على هذا المعنى خالدا مخلدا. يعددون الكبائر ويرغون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول أنه في نار جهنم خالدا مخلدا، ثم يأتون بالحديث الذي لا تقره العقول ولا يوافق التنزيل ولا ما علم من دين الإسلام، يأتون بالأحاديث التي تناقض ما قد رواه، فيقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وقد سمعت عن بعضهم من يقول ولو قتل، يعني يقيسوا على الزنا والسرق. هذا شيء يجب أن يتنبه الناس له ليحذروا من الغرور ولئلا يقعوا في المهالك، فيجمعهم الله هم ومن اتبعوا، يجمعهم الله مع الذين اتبعوا في نار جهنم. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا يعني الذين اتبعوهم قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ما نفعهم الكبراء ولا كان عذرا لهم حين ادعوا أنهم تبعا لغيرهم، وحين كانوا ضعفاء يبدوا قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فإمام أئمة الضلال هو الشيطان الرجيم، ثم من بعده أئمة الفساد والضلال من البشر، كل ضال ومضل وإمام لمن أضله ولمن اتبعه وأمه، يقدمهم إلى جهنم. إمام تلو إمام يوم ندعو كل إناس بإمامهم، فمن عرف هذا المعنى كان واجبا عليه أن يأتم بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأن يكون متبعا له في كل أقواله أفعاله في كل ما عرف أنه كان متصفا به من الأخلاق وغيرها، وأنه صلوات الله عليه كان إمام البررة، وأنه قائد الغرب المحجلين، وأنه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنت يا علي وحزبك المفلحون يوم القيامة، وأن عدوه معاوية لعنه الله وعدو له في الدنيا والآخرة، يكون علي كما وعده الله في أعالي الجناح، وعدوه معاوية في نار جهنم كما اعترف بذلك خليله ووزيره عمرو بن العاص لعنه الله حين يقول مخاطبا لمعاوية فإنا وما كان من فعلنا وإياك بالدرك الأسفلي. فكيف يأتي أناس يقولون رضي الله عن معاوية، فإن تربيتهم عنه مشاركة منهم له بأفعاله، وقد ورد أن أول من يجثو للخصومة بين يدي الله علي ومعاوية، فمن فلج أصحابه وما أحد في العالمين يقول أن عليا هو المفلوج يوم